عبد هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
تمام، والثانية عشرة ظهرا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية الحكومية نستهلها بالعناوين. استشهاد شرطي فلسطيني خلال فض شجار عائلي في غزة والإفراج عن 30 موقوفا ضمن حملة فكاك الغارمين. التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات ظاهرة التسول، وبلدية خان يونس ومركز وطن يبحثان دعم قطاع الشباب. الأوقاف تنظم مؤتمرا علميا بعنوان نحو فهم أفضل العلاقة مع الغرب، والمالية تشيد بدور التجار في حماية الاقتصاد الوطني. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. نعت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أحد أفرادها الذي استشهد خلال تأدية واجبه فجر اليوم. وقالت الشرطة في بيان لها إن المساعد أول حسان محمد الحساسنة 35 عاما ارتقى شهيدا إثر إطلاق نار عليه أثناء تأديته واجبه في فض شجار عائلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث وأنها تتابع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في جمعة فليسقط مؤتمر البحرين من مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة 50 مواطنا بينهم مسعفين برصاص الاحتلال فيما جرى التعامل مع حالات اختناق ميدانيا، وذلك جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة السلمية شرق القطاع. قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن ورشة العار في البحرين مثلت خيانة صريحة وواضحة لدماء شعبنا الفلسطيني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وترسيم التطبيع.
إن المؤتمر المنعقد الآن في البحرين هو مؤتمر سياسي بغطاء اقتصادي تهدف إلى تحقيق الآتي: أولاً، العمل والتمهيد لتصفية القضية الفلسطينية، وثانياً، إعطاء الضوء الأخضر للعدو الصهيوني ليبسط احتلاله وسيطرته على بفتح باب التطبيع بين الدول العربية وبين هذا المحتل، ورابعا إعادة ترتيب مصفوفات ما يسمى الأعداء في المنطقة على قاعدة دمج هذا المحتل في المنطقة العربية.
وأكدت الهيئة على ضرورة الدفع بجهود استعادة الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية، والتي تعتبر شرطا أساسي لصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة من أجل إفشال مخططات التصفية وتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني على الأرض.
أدعو إلى بناء استراتيجية وطنية تقوم على الأولويات الآتية:
استنكرت الهيئة مشاركة الوفود العربية صغيرة أو كبيرة لما يحمله المؤتمر من إشارة سلبية تجاه القيم العربية والإنسانية.
جاهزون من الآن إلى لقاء يجمعنا بالأخ أبو نازل وقيادة حركة فتح هنا في غزة، هنا على أرضنا أو في القاهرة أو في أي مكان، وإنني أدعو إلى اجتماع الإطار القيادي المؤقت.
أكد نائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر أن مؤتمر البحرين الاقتصادي فشل، وانتصرت إرادة شعبنا بوحدة موقفه الرافض للمؤتمر وصفقة القرن، مشددا خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج أن أي مشاريع ومبادرات تتجاوز حقوق شعبنا وثوابته لن تنجح. ولفت إلى أن شعبنا موحد وتقف خلفه الفصائل الفلسطينية في رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين لإنهاء القضية الفلسطينية، مبينا أن ما يملكه شعبنا من مقاومة وصمود وإرادة يستطيع من خلاله أن يفشل كافة المؤتمرات الخيانية لقضيتنا. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إغلاق معبر رفح البري غدا الأحد بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري، وذكرت في تصريح صحفي أن العمل في المعبر سيعود وسيستأنف بشكل اعتيادي صباح الاثنين المقبل. على صعيد آخر، أفرجت شرطة محافظة الوسطى فرع دير البلح عن 30 موقوفا في من أصحاب الذمم المالية، وذلك بالتعاون مع جمعية الصلاح الإسلامية ودار اليتيم الفلسطيني ضمن حملة فكاك الغارمين المستمرة. ودعت اللجنة للحملة مع الغارمين من أموال لأصحابها، كما تم توزيع مساعدات نقدية للمفرج عنهم لإعانتهم على الظروف الصعبة التي يعيشونها. يذكر أن مركز شرطة دير البلح أفرج عن 91 موقوفا خلال شهر رمضان بعد دفع جهات خيرية ما عليهم من أموال لمستحقيها. عقدت المديرية العامة للتدريب في وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشتين حول المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنقاذ القانون بحضور 50 ضابطا من إدارات الشرطة، شملت تحقيق الشرطة ومكافحة المخدرات والمباحث العامة والشرطة النسائية، وذلك في محافظتي الوسطى وخان يونس. وأوضح مدير وحدة التخطيط والجودة العقيد إسلام شهوان أن الهدف من الورش مساعدة ضباط وأفراد الشرطة في عملهم والمساهمة في ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى العاملين في الأجهزة الأمنية. تمكنت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة من كشف قضية سرقة الضابط الجمركي شرق المدينة. وأوضح المباحث أن مسؤول الضابط الجمركي أحمد المصري تقدم بشكوى مفادها السطو ليلا على مخزن الضابط وسرق خزينة حديدية بها مبلغ مالي يقدر ب50,000 شيكل إضافة لجهاز لابتوب. وأوضح مدير مباحث رفح المقدم ميسر أحمد أن المباحث والتحري وعمليات استدعاء المشتبه بهم من أصحاب السوابق قادت للاشتباه بالمتهم شرق محافظة رفح والتحقيق معه. أنجزت المباحث العامة في محافظة خان يونس قسم الشرقية قضية سطو وسرقة في لمبلغ مالي ومصاغ ذهبي بقيمة 5,000 دينار من منزل إحدى المواطنات في منطقة الاختصاص من قبل مجهولين. وأوضح الأسطل أن دورية المباحث باشرت على الفور بكشف ومعاينة المنزل المسروق بعد تقدم صاحبته بشكوى للوقوف على حيثيات القضية وتفاصيلها، مشيرة إلى أنه بتكثيف في عملية البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل للمشتبه بهم. عقدت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعا لمناقشة آخر التطورات حول ظاهرة التسول بحضور كافة مدراء مديريات التنمية الاجتماعية وأعضاء اللجنة التنسيقية لمكافحة التسول. وبحث المجتمعون العقبات والمشاكل التي تواجههم ووضع مجموعة من التوصيات الهادفة لإنجاح العمل والتنسيق المستمر، والتي كان من أهمها التواصل مع وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والعشائر لوضعهم حول مسؤولياتهم. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير دائرة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية السيد رياض البيطار. سيد رياض، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم سيد رياض، يعني أهم التوصيات التي خرجتم بها من اجتماعكم لمكافحة ظاهرة التسول في القطاع.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بداية هو الاجتماع هو بيأتي في إطار الاجتماع الدوري للجنة العليا لمعالجة الحد من ظاهرة من حل حد من مشكلة التسول الموجودة في قطاع غزة. اللجنة هي تعمل منذ عدة أشهر وتقوم بعدة خطوات. كان هذا اللقاء موسع، أضاف مديريات التنمية الاجتماعية في كافة المحافظات، كون أنه حسب الخطة كان هناك تشكيل لجان فرعية تضم وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والنيابة والأوقاف بهدف الوصول إلى الحالات، جميعها تلك الحالات التي وقع ضحية سلوك التسول أو تلك الحالات التي تمتهن حالة التسول. من التوصيات اللي خرجت بها اللجنة في الاجتماع هو ضرورة إشراك المجتمع المحلي المتمثل بمخاتير ورجال الإصلاح، خاصة أن هذه الأسر هذه الحالات هي تنتمي إلى أسر وعائلات، وبالتالي سيكون من الأفضل مشاركة العائلات ومخاتيرهم بحيث أن يتم تحويل الحالات عليهم للعمل المشترك نحو حل مشاكل أو إنهاء قضية تسول بعض هذه الأسر. من جانب آخر كانت توصية هو العمل على تفعيل نظام تحويل مشترك ما بين القطاعات المختلفة، وكان وزارة الداخلية تقوم بتحويل الحالات التي تصل إليها وخاصة دائرة المباحث تكون محافظة تحولها لوزارة التنمية الاجتماعية للعمل على العلاج الاجتماعي والاقتصادي للحالات. وجانب آخر وهو متابعة الأنشطة وخاصة دور وزارة الأوقاف المهم ووزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي نحو توعية المجتمع والتأكيد على أن المجتمع يرفض مثل هذا السلوك. والحمد لله يعني حتى الآن تسير الأمور حسب الخطة. أيضا هناك كان قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد تمويل لهذا المشروع، ونحن الآن بالإجراءات مع وزارة المالية لتوفير التمويل حتى نستطيع أن نقوم أيضا بتقديم علاج أكبر لهذه الحالة.
نعم، يعني أول الخطوات العملية التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب لمعالجة هذه الظاهرة ما هي؟
حقيقة نحن بدأنا من عدة أشهر وكان هناك مجموعة من الخطوات، ليست أول خطوة، يعني الخطوات التي تمت في من بداية هذا العام كان الحديث عن حالة التوعية، والتوعية مقصودها والتأكيد والتأكد أيضا من المجتمع بأنه يرفض هذا السلوك، وبالتالي هو ليس أصل أصيل في مجتمعنا في قطاع غزة، بل حالة طارئة وسلوك يمتهنه البعض الذي لم يستطع أن يستمر في هذه الحياة الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، ولكن وبالتالي استطعنا أن نصل لهذه النقطة، وكان هناك رغبة مجتمعية شديدة نحو العمل على الاستمرار في الخطوات التالية. خطوة ثانية كانت هو أن أصدر النائب العام مجموعة من القرارات التي فعلت بنود قانونية ذات علاقة بالقضية، والتأكيد على النيابة ووكلاء النيابة في كل المحافظات بأن يتم تصنيف الحالات، أولئك الذين هم ضحايا ولم يمتهنوا هذه المهنة يتم عمل التعهدات القانونية ومن ثم تحويلهم إلى وزارة التنمية الاجتماعية. في المقابل أيضا هناك بعض الحالات التي تعد بالنسبة للنيابة حالات دائمة ووصلت لمرحلة الامتهان، واستمرار إصرارهم ورفضهم كل الخطط العلاجية خارج الأطر تنفيذ القانون يتم تنفيذ على القانون اتجاههم. جزء آخر استطعنا أن ننجزه في تلك الفترة وهو أن تشكيل اللجنة الدائمة. نحن هنا لا نتحدث عن حملة يوم ويومين، نحن نتحدث عن عملية مستمرة ودائمة، وبالتالي هذا نجاح كبير أن تكون الملف يكون لدى وزارة التنمية الاجتماعية لما فيه البعد الاجتماعي. جزء آخر نحن قمنا بدراسة حوالي 100 حالة أو 119 حالة من الحالات التي وصلت لمكاتب وزارة التنمية الاجتماعية، وقامت الوزارة بمجموعة من التدخلات، منها توفير لهم اللي هو برامج إغاثية، تقديم لهم الدعم النفسي الاجتماعي، تحويل حالات الأطفال إلى شبكات الطفولة التي تعنى بحالات الأطفال في ظروف صعبة حتى نمنع اللي هو استغلال الأطفال، وكذلك جانب يتعلق بالمرأة. إذا الخطوات هي مستمرة وليست عملية، لكن نحن دائما نقول بأن تعديل السلوك عادة ما يكون هو الأصعب. قضية ليست مبنى وليست رفض الشارع، هي قضية تغيير سلوك مجتمعي لدى أسرة، وبالتالي تحتاج العملية لحد ما تأخذ جانب أنه معقد، لكن ما يطمئن عنه الداخلية والأمن بأنه بحمد الله لا يوجد لدينا مجموعات منظمة تتعامل مع موضوع التسول. القضية عبارة عن قضية فردية إما أسرة أو فرد.
نعم، شكرا لك السيد رياض البطار مدير دائرة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية. استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور غازي حمد وفدا من الاتحاد العام للبلديات، وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون والتشبيك في مشاريع وخدمات الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة. وأشاد حمد بالدور الذي تقوم به البلديات في قطاع غزة وأهمية التنسيق والتشبيك ما بين الوزارة والبلديات من أجل تقديم أفضل الخدمات للأسر، مؤكدا أن أبواب وزارته مفتوحة لكل المؤسسات الدولية والحكومية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في موضوع آخر، بحث رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء البطة مع وفد من مجلس إدارة مركز وطن الشبابي السبل الكفيلة لدعم قطاع الشباب وتعزيز قنوات التعاون المشترك بما يخدم هذه الشريحة المهمة من النسيج الفلسطيني. وأطلع البطة أعضاء الوفد على جهود البلدية في دعم الشباب من خلال تبني ورعاية مختلف الأنشطة التي تنهض بواقعهم وتطور قدراتهم، مشيرا إلى أن البلدية للشباب أهمية بالغة حيث توجد في المدينة الرياضية والملعب البلدي والملعب المعشب صناعيا، بالإضافة إلى المرافق الثقافية كالمكتبة العامة، وتسخر البلدية مختلف مواردها لدعم الشباب في شتى المجالات. في سياق آخر، عرض فريق المناشطين في المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي فيلما ترفيهيا لرواد المكتبة من الأطفال في قاعة سينما الطفل، وذلك بهدف تحقيق جوانب من الترفيه والتفريغ النفسي عن الأطفال والاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية في نشاطات تعود عليهم بالنفع. واختتم العرض المرئي بفتح باب الحوار والمناقشة التفاعلية بين كافة المشاركين لإضفاء أجواء الحب والطمأنينة، وكذلك التعرف على توجيهات أو توجهات وميول الأطفال بعد العرض المرئي، حيث قام مجموعة من الأطفال بتقمص الشخصيات وإعادة تمثيلها. في موضوع آخر، قال المدير العام للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة رمزي أهل إن البلدية تعمل جاهدة من أجل حماية بحر غزة والتخلص من أي ملوثات فيه واستقبال المصطافين بمتنفسهم الوحيد. وبين أهل أن بلدية غزة بالتعاون مع شركة الكهرباء تعمل على مد خط كهرباء دائم لمحطات معالجة مياه الهيء الصرف الصحي على شاطئ البحر، مبينة أن الشركة استجابت لمطالب البلدية وشرعت في مد خط ضغط عال للكهرباء على طول شارع رقم 10 وشارع الرشيد لتزويد محطات الصرف الصحي بخطوط كهرباء دائمة. شرعت بلدية جباليا النزلة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شارع الشهيد أحمد فكري أبو وردة في النزلة بتكلفة تقارب 420 ألف دولار بتمويل من المنحة الكويتية. وقال مدير بلدية جباليا النزلة يوسف خلة إن أعمال المشروع تشمل إزالة الشارع المتهالك وإعادة تأهيله بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي.
شارع الشهيد أحمد فكري أبو وردة رحمه الله من الشوارع المهمة جدا في مدينة النزلة، لأنه عندنا شارعين رئيسيين تقريبا مهمات، اللي هو شارع القدس في النزلة وشارع الشهيد أحمد فكري. طبعا الشارع الشهيد أحمد فكري يعني منذ 5 سنوات ويعني احنا نسعى لإعادة تأهيله من أول جديد، لأنه يعني عبد منذ فترة طويلة من 30 سنة، فالبنية التحتية المياه والصرف الصحي والبلاط والأرصفة كلها أصبحت متهالكة.
ونوه خلة لأن بلدية جباليا لديها العديد من المشاريع الخدماتية، لكن قلة التمويل اللازم يمنعها من الشروع بتلك المشاريع.
في كثير مشاريع، يعني مشاريع البنية التحتية، مشاريع الشوارع، مشاريع يعني الحدائق، يعني نحتاج لمشاريع، لكن للأسف إنه يعني بسبب الحصار، بسبب التضييق من الجهات المانحة ومن جهات أخرى، يعني تم تقليص كثير من المشاريع. يعني كانت في السنوات السابقة يعني كانت المشاريع تنهال، تمويل المشاريع انهال على قطاع غزة بصفة عامة، يعني البلديات ما تلحقش تعمل مشاريع، لكن اليوم ننتظر فقط منحة صندوق تطوير البلديات، هذه المنحة السنوية.
أوصى مشاركون في المؤتمر العلمي نحو فهم أفضل للعلاقة مع الغرب الذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بضرورة نبذ الإرهاب بكافة أشكاله وعدم ربطه بالدين والتمييز بينه وبين المقاومة المشروعة وتجاوز الأحداث التي وقعت في 11 سبتمبر والتي أثرت على طبيعة العلاقة بين الإسلام والغرب. ودعا المشاركون في المؤتمر الدول الغربية إلى التوقف عن الدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي والذي ساهم بدوره في تأجيج روح العداء للغرب والعمل على مساندة المستضعفين والمظلومين. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع سينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد يوسف فرحات. سيد يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، لو تطلعنا بداية على أبرز التوصيات حول التي خرج بها المؤتمر العلمي نحو فهم أفضل للعلاقة مع الغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه. صحيح، انتهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع معهد بيت الحكمة يوم الخميس الماضي ظهرا من عقد المؤتمر العلمي بعنوان نحو علاقة، نحو فهم أفضل للعلاقة مع الغرب. وقد خرج المؤتمرون من خلال الأبحاث المقدمة للمؤتمر بجملة من التوصيات. من هذه التوصيات أكد المؤتمر على تجاوز الأحداث 11 من سبتمبر التي وقعت في المجمع التجاري في نيويورك، حيث إن هذه الأحداث عكرت العلاقة ما بين المسلمين والغرب وتركت أثرا سلبيا على نظرة الغربيين للإسلام والمسلمين، فقد دعا المؤتمر لتجاوز هذه الأحداث، حيث إن الذين وقفوا وراء هذه الأحداث لا يمثلون الإسلام. وهناك كان استنكار كبير جدا من علماء المسلمين هذه الأحداث. الأمر الثاني، أكد المؤتمر على ضرورة التفريق ما بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، حيث دعا المؤتمر الدول الغربية ودعا مثقفي الغرب لإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة للاحتلال الصهيوني. كما دعا المؤتمر لإشاعة ثقافة التسامح والرحمة والحب في العلاقة ما بين الإسلام والغرب. كما دعا المؤتمر مثقفي الغرب لدراسة الإسلام دراسة واعية منصفة، حيث إن مثل هذه الدراسة الواعية المنصفة ستعرف هؤلاء المثقفين بحقيقة الإسلام، ومن ثم تبرئة الإسلام من تهم الإرهاب التي تلصق بالإسلام والمسلمين. كما دعا المؤتمر لعقد المزيد من الورشات والمؤتمرات العلمية خارج قطاع غزة، وذلك لتحت الفرصة لمزيد من الحوارات ما بين المفكرين المسلمين ومفكري الغرب. وفي هذا السياق أكد المؤتمر على تعزيز ثقافة الحوار، فبالحوار وحده يعني ممكن أن نقوم بجسر الهوة ما بين الإسلام وما بين العالم الغربي. كما أكد المؤتمر أن الغرب اليوم لم يعد محصورا بالمسيحيين، فهناك من الكثيرة تعيش الغرب من مسيحيين ومسلمين وغير مسلمين، بل أصبحت الجاليات المسلمة الآن تمثل في بعض الدول الغربية الديانة رقم 2 بعد المسيحية. لذلك ضرورة التعامل مع العالم الغربي حسب هذه المنظومة المتنوعة التي تعيش في العالم الغربي. كما دعا المؤتمر وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي والمؤسسات الدينية بضرورة الاهتمام بتجديد الثقافة الخطاب الديني، وذلك من أجل تقديم خطاب يعني أكثر تسامحا وأكثر رحمة وأكثر وطنية في هذه البلاد، لأننا نعلم أن هناك يعني الخطاب الديني الموجود حاليا في البلاد الإسلامية لا يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يريده كل إنسان يعني وسطي ومفكر وسطي، ويريده المؤتمر الذي يعني عقد في وزارة الأوقاف. وطبعا توصيات يعني أخرى لا تحضرني الآن، نقوم بتوزيع هذه التوصيات على المؤسسات الإعلامية.
نعم، شكرا لك دكتور يوسف فرحات رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. إلى الخبر الأخير، حيث استقبل الوكيل المساعد لوزارة المالية عون الباشا وفدا الغرفة التجارية في قطاع غزة، مشيدا بالدور الكبير للتجار في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار. وأكد الباشا على أن وزارته على تواصل دائم مع تجار غزة، وتعمل على تسهيل إجراءاتهم وتشجيع المنتج الوطني بما يضمن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وزارته قامت بالعديد من التسهيلات التي تخفف عن التجار في ظل الحصار المستمر. مستمعينا لأننا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الحكومية. عودة للتذكير بالعناوين: استشهاد شرطي خلال فض شجار عائلي في غزة والإفراج عن 30 موقوفا ضمن حملة فكاك الغارمين. التنمية الاجتماعية تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات ظاهرة التسول، وبلدية خان يونس ومركز وطن يبحثان دعم قطاع الشباب. الأوقاف تنظم مؤتمرا علميا بعنوان نحو فهم أفضل العلاقة مع الغرب، والمالية تشيد بدور التجار في حماية الاقتصاد الوطني. حيث النشرة الإخبارية الحكومية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع